يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كان من المفترض أن يلقي هذه الكلمة فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة الذي هو معنا الآن، ولكنه اعتذر بسبب مرضه. نسأل الله أن يشفيه، أسأل الله أن يشفيه ويسبغ عليه ثوب العافية. فأنا في الحقيقة أتكلم بحضرة الشيخ وأعتذر إليه وإليكم، فأقول وبالله أستعين إن أهل الحديث فضائلهم مشهورة ومناقبهم وخصالهم في كتب وفي الكتب والأسفار مبثوثة منشورة، ويكفي أنهم هم الطائفة الظاهرة المنصورة كما جاء في حديث معاوية وحديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي، في الحديث المرفوع المتفق عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الإمام أحمد وشيخه يزيد بن هارون الواسطي، وقال الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، قال: هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث، وأهل الحديث مؤيدون من الله جل وعلا ومسددون وموفقون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويستشهد شيخ الإسلام بقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه، قال: هؤلاء هم أهل الحديث لأنهم لا يحابون في الحق أحدا، ويتكلمون بالحق ولو كان عليهم، ويتكلمون في من خالف الحق ولو كانوا من أقرب الناس إليهم، كما قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. الإمام وكيع بن الجراح بن الجراح الرؤاسي قال: أبي ضعيف، وأبو داود يقول عن ابنه ضعيف، فلا يعني يحابون في الحق أحدا، لهذا هم مؤيدون من الله عز وجل. فلهذا يعني أهل الحديث الذين جمعوا بين الرواية والدراية والرعاية، جمعوا بين الرواية بين معرفة الحديث وطرقه وعلله ومتونه، وجمعوا بين وكذلك بين الدراية يعني بين جمعوا بين الرواية والدراية والتفقه فيه ومعرفة معانيه فيعرفون ألفاظه ومعانيه، وبين الرعاية وهي العمل به والتدين به في جميع شؤونهم في الاعتقاد والسلوك والفقه والدعوة إلى الله عز وجل في العلم والعمل والدعوة. ومن هؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين الرواية والرعاية والدراية الإمام ابن ماجه القزويني صاحب السنن، الإمام المشهور، فقد عقد في كتاب من دقة فقهه أنه عقد في كتاب الفتن من سننه بابا بعنوان: باب كف اللسان في الفتنة، باب كف اللسان في الفتنة، وترتيب أو يعني ترتيب أحاديث هذا الباب أو ترتيب أبواب هذا الكتاب كتاب الفتن في سنن ابن ماجه ترتيب بديع، رتبه ترتيبا بديعا. من تبويباته في هذا الكتاب: باب كف اللسان في الفتنة، أي عدم الكلام وحفظ اللسان. وذكر فيه جملة من الأحاديث الدالة على هذه الترجمة، ذكر فيه أحاديث ضعيفة وفيها أن الوقع اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة المبنى ولكنها صحيحة المعنى. وهذه الأحاديث من رواية بعض الضعفاء كابن البيلماني وغيره، وذكر فيه جملة من الأحاديث الصحيحة، أحاديث من أحاديث أبي هريرة، ذكر ثلاث أحاديث من أحاديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، حافظ الصحابة على الإطلاق. ومن هذه الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية لا يرى بها بأسا، في رواية ابن ماجه لا يرى بها بأسا، تهوي به في النار 70 خريفا. هذا الحديث الأول الذي يدل على ماذا؟ على خطورة الكلام. الإنسان يلقي كلمة لا يبالي بها ويكتبها، وهذه خطورة اللسان. والآن هناك خطورة البنان الذي يلقن ويرقم الكلمات في وسائل التواصل أو وسائل التفاصل في الحقيقة. يكتب كلمة لا يبالي بها، يلقيها على عواهنها تلقي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. فلا بد إذن من الحذر. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يبالي، وهي كي يراها أنها كلمة خفيفة وليس فيها شيء، يكتبها في النت أو يقولها، إذا به تهوي به والعياذ بالله في النار 70 خريفا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الذي ذكره، وهذا كله، كل هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على دقة فقه هذا الإمام. ترجمه وذكر فيها جملة من الأحاديث التي تؤيد وتعضد هذه الترجمة. الحديث الثاني هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيك ولا يهمك اتركه. الأمر الذي هو خاص بطلبة العلم، إذا وقعت فتنة من يعالجها؟ يعالجها العلماء ويعالجها طلبة العلم. وأنت أيها الشاب وأيها الرجل، لماذا تدخل وتحشر أنفك وتدخل نفسك في هذا الأمر وتكتب وتقول أنا أدافع؟ وسبحان الله، هؤلاء في أول الأمر تجدهم يقولون: نحن ندافع عن الحق وندافع عن المشايخ. إذا بهم صرعان ما يصيرون يدافعون عن أنفسهم، لا سيما إذا رد عليهم بعضهم وقال له: يا أخي تريث ولا تتكلم وأنت لست أهلا لهذا، إذا به تأخذه الحمية. وقد صرح لي بعضهم بهذا، قال: كيف أنا لابد أن أدافع عن نفسي؟ كيف أنت في أول الأمر كنت تقول أنا أدافع عن المشايخ وأدافع عن الحق، إذا بك الآن تدافع عن نفسك وتنتقم لنفسك؟ أرأيتم؟ لهذا قلنا: لا يكتب إلا من يحسن الكتابة من طلبة العلم. وقديما سبحان الله لما تقع فتنة وتظهر بدعة، ماذا يفعل عامة المسلمين؟ يفزعون إلى العالم ويلجأون إليه، كما فعل الناس مع شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب ابن المطهر الحلي، وكان شيخ الإسلام يسميه بابن المكدر ويسميه بابن المنجس هذا الرافضي. ابن المطهر كتب كتابا سماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، فذهب الناس إلى شيخ الإسلام قالوا له: إن فلانا كتب هذا الكتاب لملك من الملوك يسمى خدابندة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في مقدمة منهاج السنة. قال: جاءني بعض أهل السنة والجماعة يعرضون علي هذه البضاعة، فرد عليه بهذا الكتاب العظيم الذي هو اسم على مسمى، وهو كتاب منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية. هذا الكتاب الذي نتفيأ ظلاله ونستفيد من كلامه العظيم في هذا الكتاب إلى يوم الناس هذا. أما الآن إذا حدثت فتنة وظهرت بدعة، ما الذي يرد عليها؟ كل من دب ودرج، يستقيم 2 أو 3 أو سنة يبدأ يكتب بأسماء مستعارة: قاهر أهل البدع وجلاد الكذا، وهو شاب صغير يعني لا قد يكون يعني مبتدئا، يعني من المبتدئين في طلب العلم ومن المبتدئين في الاستقامة، قد يكون من المبتدئين في الاستقامة، فيتجشم هذا الأمر الصعب ويركب الصعب والذلول، سرعان ما إما أن ينقلب أو ينتكس أو العياذ بالله يحدث فتنة عظيمة بسبب كتاباته. إذن هذا الحديث، هذا الحديث الثاني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا ينبغي للشاب ولطالب العلم أن يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يكتب إلا فيما يعنيه، ويعني الأصل أنه هذه المسائل الكبار لا تعنيه. إذن هذا الحديث الثاني، إن الرجل لا يتكلم، هذا الحديث الأول، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به أو لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث هو حديث من لا يحضر الآن الحديث وقد أنسيته، الشاهد أن الإمام بن ماجه، وقد أذن الآن للعشاء، الإمام بن ماجه رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن اللسان، أن وقع اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. فلهذا يا إخوان أنصح نفسي وإخواني، أقول لا تكتبوا، تعلموا قبل أن تتكلموا، تعلم قبل أن تتكلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. بعض الناس يظهر أنه يكتب نصرة لدين الله وهو في الحقيقة يشفي غيظه ويبرد أنينه، عنده غيظ، عنده يعني شيء على فلان، فإذا تكلم فلان يقوم وينبري له، ليس ردا للباطل الذي قاله، قد يكون قال قولا باطلا ولكن مقصوده الانتقام من ذلك القائل. فلهذا أنا دائما أنصح نفسي وإخواني، لا تكتبوا ولا تتكلموا، واتركوا الأمر لطلبة العلم الكبار، واتركوا الأمر للمشايخ، جزاكم الله خيرا. أقول هذا القول، وأعتذر مرة أخرى من فضيلة الشيخ عبد المجيد لتقدم بين يديه لتكلم هذا الكلام بحضرته، وقد اعتذر جزاه الله خيرا على بمرضه، نسأل الله أن يشفيه. فندعو الله تعالى أن اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كان من المفترض أن يلقي هذه الكلمة فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة الذي هو معنا الآن، ولكنه اعتذر بسبب مرضه، نسأل الله أن يشفيه ويسبغ عليه ثوب العافية. فأنا في الحقيقة أتكلم بحضرة الشيخ وأعتذر إليه وإليكم، فأقول وبالله أستعين، إن أهل الحديث فضائلهم مشهورة ومناقبهم وخصالهم في كتب وفي الكتب والأسفار مبثوثة منشورة، ويكفي أنهم هم الطائفة الظاهرة المنصورة كما جاء في حديث معاوية وحديث ثوبان، لا تزال طائفة من أمتي، في الحديث المرفوع المتفق عليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الإمام أحمد وشيخه يزيد بن هارون الواسطي، وقال الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، قال هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث، وأهل الحديث مؤيدون من الله جل وعلا ومسددون وموفقون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويستشهد شيخ الإسلام بقول الله عز وجل، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه، قال: هؤلاء هم أهل الحديث، لأنهم لا يحابون في الحق أحدا، ويتكلمون بالحق ولو كان عليهم، ويتكلمون في من خالف الحق ولو كانوا من أقرب الناس إليهم. كما قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، الإمام وكيع بن الجراح بن الجراح الرؤاسي، قال: أبي ضعيف، وأبو داود يقول عن ابنه ضعيف، فلا يعني يحابون في الحق أحدا، لهذا هم مؤيدون من الله عز وجل. فلهذا يعني أهل الحديث الذين جمعوا بين الرواية والدراية والرعاية، جمعوا بين الرواية، بين معرفة الحديث وطرقه وعلله ومتونه، وجمعوا بين وكذلك بين الدراية، يعني بين جمعوا بين الرواية والدراية والتفقه فيه ومعرفة معانيه، فيعرفون ألفاظه ومعانيه، وبين الرعاية وهي العمل به والتدين به في جميع شؤونهم، في الاعتقاد والسلوك والفقه والدعوة إلى الله عز وجل، في العلم والعمل والدعوة. ومن هؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين الرواية والرعاية والدراية، الإمام ابن ماجه القزويني صاحب السنن، الإمام المشهور، فقد عقد في كتاب من دقة فقهه أنه عقد في كتاب الفتن من سننه بابا بعنوان: باب كف اللسان في الفتنة، باب كف اللسان في الفتنة، وترتيب أو يعني ترتيب أحاديث هذا الباب أو ترتيب أبواب هذا الكتاب، كتاب الفتن في سنن ابن ماجه، ترتيب بديع، رتبه ترتيبا بديعا. من تبويباته في هذا الكتاب: باب كف اللسان في الفتنة، أي عدم الكلام وحفظ اللسان. وذكر فيه جملة من الأحاديث الدالة على هذه الترجمة، ذكر فيه أحاديث ضعيفة وفيها أن وقع اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة المبنى ولكنها صحيحة المعنى، وهذه الأحاديث من رواية بعض الضعفاء كابن البيلماني وغيره. وذكر فيه جملة من الأحاديث الصحيحة، أحاديث من أحاديث أبي هريرة، ذكر ثلاث أحاديث من أحاديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، حافظ الصحابة على الإطلاق. ومن هذه الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية لا يرى بها بأسا، في رواية ابن ماجه لا يرى بها بأسا، تهوي به في النار 70 خريفا. هذا الحديث الأول الذي يدل على ماذا؟ على خطورة الكلام. الإنسان يلقي كلمة لا يبالي بها ويكتبها، وهذه خطورة اللسان. والآن هناك خطورة البنان الذي يلقن ويرقم الكلمات في وسائل التواصل أو وسائل التفاصل، في الحقيقة يكتب كلمة لا يبالي بها، يلقيها على عواهنها تلقي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. فلا بد إذن من الحذر، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يبالي، وهي كي يراها أنها كلمة خفيفة وليس فيها شيء، يكتبها في النت أو يقولها، إذا به تهوي به والعياذ بالله في النار 70 خريفا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الذي ذكره، وهذا كله كل هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على دقة فقه هذا الإمام. ترجمه وذكر فيها جملة من الأحاديث التي تؤيد وتعضد هذه الترجمة. الحديث الثاني هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيك ولا يهمك اتركه. الأمر الذي هو خاص بطلبة العلم، إذا وقعت فتنة من يعالجها؟ يعالجها العلماء ويعالجها طلبة العلم، وأنت أيها الشاب وأيها الرجل لماذا تدخل وتحشر أنفك وتدخل نفسك في هذا الأمر وتكتب وتقول وتقول أنا أدافع؟ وسبحان الله هؤلاء في أول الأمر تجدهم يقولون نحن ندافع عن الحق وندافع عن المشايخ، إذا بهم صرعان ما يسيرون يدافعون عن أنفسهم، لا سيما إذا رد عليهم بعضهم وقال له يا أخي تريث ولا تتكلم وأنت لست أهلا لهذا، إذا به تأخذه الحمية. وقد صرح لبعضهم بهذا، قال كيف أنا لابد أن أدافع عن نفسي؟ كيف أنت في أول الأمر كنت تقول أنا أدافع عن المشايخ وأدافع عن الحق، إذا بك الآن تدافع عن نفسك وتنتقم لنفسك؟ أرأيتم؟ لهذا قلنا لا يكتب إلا من يحسن الكتابة من طلبة العلم. وقديما سبحان الله لما تقع فتنة وتظهر بدعة ماذا يفعل عامة المسلمين؟ يفزعون إلى العالم ويلجأون إليه، كما فعل الناس مع شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب ابن المطهر الحلي، وكان شيخ الإسلام يسميه بابن المكدر ويسميه بابن المنجس، هذا الرافضي ابن المطهر كتب كتابا سماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، فذهب الناس إلى شيخ الإسلام قالوا له إن فلانا كتب هذا الكتاب لملك من الملوك يسمى خدا بندة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في مقدمة منهاج السنة، قال جاءني بعض أهل السنة والجماعة يعرضون علي هذه البضاعة، فرد عليه بهذا الكتاب العظيم الذي هو اسم على مسمى وهو كتاب منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية، هذا الكتاب الذي نتفيأ ظلاله ونستفيد من كلامه العظيم في هذا الكتاب إلى يوم الناس هذا. أما الآن إذا حدثت فتنة وظهرت بدعة ما الذي يرد عليها؟ كل من دب ودرج يستقيم شهرين أو ثلاثة أو سنة يبدأ يكتب بأسماء مستعارة، قاهر أهل البدع وجلاد الكذا، وهو شاب صغير يعني لا قد يكون يعني مبتدئا يعني من المبتدئين في طلب العلم ومن المبتدئين في الاستقامة، قد يكون من المبتدئين في الاستقامة، فيتجشم هذا الأمر الصعب ويركب الصعب والذلول، وسرعان ما إما أن ينقلب أو ينتكس أو العياذ بالله يحدث فتنة عظيمة بسبب كتاباته. إذن هذا الحديث الثاني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا ينبغي للشاب ولطالب العلم أن يتكلم إلا فيما يعنيه ولا يكتب إلا فيما يعنيه، ويعني الأصل أنه هذه المسائل الكبار لا تعنيه. إذن هذا الحديث الثاني، إن الرجل لا يتكلم، هذا الحديث الأول، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به أو لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث هو حديث من لا يحضر الآن الحديث وقد أنسيته، الشاهد أن الإمام بن ماجه وقد أذن الآن للعشاء، الإمام بن ماجه رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن اللسان، أن وقع اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. فلهذا يا إخوان أنصح نفسي وإخواني أقول لا تكتبوا، تعلموا قبل أن تتكلموا، تعلم قبل أن تتكلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. بعض الناس يظهر أنه يكتب نصرة لدين الله وهو في الحقيقة يشفي غيظه ويبرد أنينه، عنده غيظ، عنده يعني شيء على فلان، فإذا تكلم فلان يقوم وينبري له، ليس ردا للباطل الذي قاله، قد يكون قال قولا باطلا ولكن مقصوده الانتقام من ذلك القائل. فلهذا أنا دائما أنصح نفسي وإخواني لا تكتبوا ولا تتكلموا، واتركوا الأمر لطلبة العلم الكبار، واتركوا الأمر للمشايخ، جزاكم الله خيرا. أقول هذا القول وأعتذر مرة أخرى من فضيلة الشيخ عبد المجيد لتقدم بين يديه لتكلم هذا الكلام بحضرته، وقد اعتذر جزاه الله خيرا على بمرضه، نسأل الله أن يشفيه، فندعو الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.